من الطاهرين. تعرضنا فيما سبق لكلام المحقق الإصفهاني قدس سره، وقد ذكرت عدة ملاحظات على كلامه. الملاحظة الأولى ما تعرض له هو بنفسه وقد استفاده منه في مصباح الأصول، وملخصه أنه لا فرق بين المقام وبين العلم الإجمالي في التدريجيات، فكما أن العلم الإجمالي في التدريجيات منجز فكذلك في المقام. مثلا إذا علمت المرأة أن الدم الذي طرقها اليوم إما هو الحيض أو الدم الذي سيطرقها بعد 20 يوما، فهي تعلم إجمالا بأن أحد الدمين حيض، ولأجل ذلك يحرم عليها دخول المسجد إما اليوم أو بعد 20 يوما. فلا ريب لدى المتأخرين في أن هذا العلم الإجمالي منجز، مع أن أحد طرفيه فعلي والآخر استقبالي. فكذلك الأمر في المقام بأن يقال إن العلم الإجمالي إما بوجوب الصوم اليوم أو بحرمته غدا، وكذلك العكس، العلم الإجمالي إما بحرمة الصوم اليوم أو وجوبه غدا، من قبيل العلم الإجمالي في التدريجيات. والعلم الإجمالي في التدريجيات منجز، ولكن المحقق الإصفهاني نفسه في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها أفاد بأنه العلم الإجمالي في التدريجيات هو ما إذا وجد علم فعلي إلا أن أحد طرفيه فعلي والآخر استقبالي، كعلم المرأة بأن الدم، كعلم المرأة بأن ما طرقها من الدم اليوم حيض أو ما سيطرقها بعد 20 يوما. فإذا كان لدينا علم واحد له طرفان، طرف فعلي وطرف استقبالي، فهنا يقال بأن هذا العلم من التدريجيات. ولأجل ذلك قالوا بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات على كل حالين. ومعنى على كل حالين يعني سواء قلنا بأنه من قبيل الواجب المعلق أو قلنا إنه من قبيل الواجب المشروط بشرط متأخر، أو قلنا بأنه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المقارن. مثلا إذا نذرت نذرا في اليوم وغدا قطعا، لكنني لا أدري أنني هل نذرت الصوم اليوم أو نذرت الصوم غدا، فأنا لدي نذر إما الصوم اليوم أو الصوم غدا، فبناء على أن وجوب الوفاء بالنذر فعلي بفعلية النذر، وإن كان المنذور أمرا استقباليا فلا محالة يكون وجوب الوفاء بالنذر بالنسبة لصوم غد من قبيل الواجب المعلق، أي أن الوجوب فعلي وإن كان الواجب استقباليا، فلأن الوجوب فعلي على كل حالين، يعني سواء كان المنذور الصوم أو كان المنذور صوم غدين، الوجوب فعلي على كل حال، لأنه لو كان المنذور صوم غدين لكان من الواجب المعلق، وفي الواجب المعلق الوجوب فعلي، فلأجل أن الوجوب فعلي على كل حال إذن فالعلم الإجمالي شنو منجز، لأن متعلقه وجوب فعلي على كل حال، أو كان من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر، كما إذا افترضنا بأن الناذر ليس من قبيل الواجب المعلق، فلو نذرت أن أذبح شاة يوم الجمعة القادم فالنذر هنا ليس من قبيل الواجب المعلق، من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر، يعني لعلمي أن يوم الجمعة سيوجد على كل حال فأنا أعلم بفعلية الوجوب الآن، لعلمي شنو بفعلية الشرط، وإلا فوجوب الوفاء بالنذر من الآن مشروط بشرط متأخرين ألا وهو مجيء الجمعة، لكن لعلمي بأن الجمعة تجيء على كل حال فأنا أعلم بفعلية الوجوب الآن، وإلا هو مشروط بشرط متأخرين. فبناء على هذا أيضا إذا علمت بأنني نذرت ذبح شاة إما اليوم أو يوم الجمعة الآتي، فهذا العلم الإجمالي شنو منجز، لأنه علم بتكليف فعلي على كل حالين، حيث إنه على أحد الفرضين يكون الوجوب فعليا لفعلية شرطه في ظرفه، أو كان من قبيل الواجب المشروط بشرط مقارن لا بشرط متأخر، كما إذا نذرت مثلا أن أذبح شاتان على فرض مجيء ولدي من السفر، وأنا أعلم بأن ولدي سيجيء من السفر في ذلك اليوم، فوجوب الوفاء بالنذر لا فعلية له الآن، إنما هو فعلي شنو؟ إذا حصل المجيء، لأنه مشروط بشرط مقارن لا بشرط متأخر، فلا فعلية له قبل شرطه. مع ذلك، مع أنه لا فعلية له قبل فعلية شرطه، مع ذلك يكون شنو؟ يكون وجوب، مع ذلك يكون وجوب إعداد المقدمات فعليا. والسر في ذلك أن الوجوب والواجب وإن كانا استقباليين، لكن لما كان الملاك وهو ملاك وجوب الوفاء بالنذر، لكن لما كان الملاك تاما في ظرفه، كان عدم إعداد المقدمات من الآن شنو؟ تفويتا لملاك ملزم في ظرفه. وكما يقبح تفويت الملاك الملزم الفعلي، يقبح عقلا تفويت الملاك الملزم في ظرفه، وهذا ما يعبر عنه بوجوب المقدمة المفوتة عقلا. وبناء على ذلك، فإذا علمت أنني نذرت إما ذبح شاة اليوم أو ذبح شاة عند مجيء ولدي من السفر، وأنا أعلم بمجيء ولدي من السفر، إذن حينئذ يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزا، مع أن أحد طرفي ليس تكليفا فعليا لكونه مشروطا بأمر متأخر لكن على نحو الشرط مقارن، وإنما يكون العلم الإجمالي فعليا منجزا مع أن أحد طرفه ليس فعليا، بلحاظ أن العقل يقول كما يقبح الترخيص في المعصية الفعلية عقلا، فإنه يقبح الترخيص في المعصية المستقبلية، أي كما يقبح تفويت الملاك الملزم الفعلي، يقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه، ولأجل ذلك فالعلم الإجمالي هنا منجزون. فالعلم الإجمالي في التدريجيات منجز، سواء رجع للواجب المعلق يعني أحد طرفي، سواء رجع أحد طرفي للواجب المعلق، أم رجع للواجب المشروط بالشرط المتأخر، أم رجع للواجب المشروط بالشرط المقارن، على أي حال على جميع الوجوه يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزان. فالعلم الإجمالي في التدريجيات علم فعلي أحد طرفي استقبالي، وهذا غير محل كلامنا يقول المحقق الإصفهاني، فإنه في محل كلامنا يوجد علمان: علم إجمالي بوجوب الصوم أو حرمته، بوجوب مثلا النفقة أو حرمتها اليوم، وعلم إجمالي في غد بوجوب النفقة أو بالحرمة. فهناك علمان إجماليان كل منهما له ظرف مغاير لظرف الآخر، لأنه يوجد علم إجمالي ذا طرفين، أحد طرفيه فعلي والآخر
استقبالي كي يكون من قبيل العلم الإجمالي في التدريجيات. فأين العلم الإجمالي في التدريجيات من محل كلامنا؟ زين، هذا ما يرتبط بالملاحظة الأولى على كلام المحقق العقل الفعال أعلى الله مقامه. الملاحظة الثانية، ما ذكره السيد الشهيد طاب في الغري مثواه من أنه يمكن تصوير علم إجمالي عرضي، فتنحل المشكلة بأن نقول علم إجمالا بأنه نذر، إما نذر السفر في اليومين الأحد والاثنين أو نذر ترك السفر في اليومين، فهو من الآن عند علم إجمالي عرضي، وهو أنني نذرت لا محالة إما السفر في اليومين القادمين، يعني بأن أسافر في كل يوم، مو يعني السفر في مجموع اليومين حتى يصير تعدد، إما السفر في كل يوم من الأحد أو الاثنين أو شنو أو عدم السفر، أنا نذرت أحدهما. فإذا حصل هذا العلم الإجمالي العرضي، إن حل هذا العلم إلى علمين، علم غير منجز وهو العلم الإجمالي في يوم الأحد إما بوجوب السفر أو وجوب عدمه، وهذا غير منجز لأنه دوران بين المحذورين، والعلم الإجمالي في يوم الاثنين إما بالسفر أو بعدمه، وهذا أيضا غير منجز لدورانه بين المحذورين، فهذا العلم غير منجز. والعلم الآخر والنوع الآخر الذي ينحل إليه، وهو أنني بعد أن علمت أنني نذرت إما السفر في كل من اليومين أو عدمه في كل من اليومين، إذن فأنا أعلم أنه إما يجب السفر في الأحد أو يجب تركه الاثنين، وبالعكس أعلم بأنه إما يجب تركه في الأحد أو يجب فعله في الاثنين، فهذا الطرف الثاني من العلم يكون شنو؟ منجزان للتمكن من مخالفته القطعية، وذلك بأن يختلف حالي، بأن أصوم بأن أسافر في يوم، دائما مثل بالصوم هذا المثال مو صحيح لأن هذا مثال للتعبد ومحل كلامنا في التوصل، بأن أسافر في يوم وأترك في يوم آخر، فإذا فعلت ذلك فقد حصلت المخالفة القطعية، فما دامت المخالفة القطعية ممكنة تنجزت حرمتها. فالسيد الصدر يقول يمكن لنا أن نصور علما إجماليا عرضيا وبه تنحل المشكلة، لكن هذا الإيراد لا يرد على المحقق لأنه معترف بذلك كما في صفحة 218 إذا راجعتم، يقول المحقق لو وجد علم هكذا ما عندي مشكلة، لو وجد علم ابتداء بأنه إما يجب علي السفر في الأحد أو يحرم في الاثنين، لو وجد علم إجمالي من الأول هكذا ما عندي مانع، بل علم إجمالي منجز على عيني وعلى رأسي، أنا أتكلم عن فرض الطولية، ما لو حصل علمان مستقلان، علم بالسفر أو عدمه يوم الأحد وعلم بالسفر أو عدمه يوم الاثنين، وقام العقل بالتلفيق بينهما، هذا محل كلامي. فإنما يقوم العقل به من التلفيق بينهما لا يكون علما إجماليا منجزان. وأما لو حصل له علم إجمالي ابتداء بأنه إما يجب السفر اليوم أو يحرم غدا أو بالعكس، فهذا لا إشكال عندي في شنو منجزيته. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، ما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أنه على أي حال المنجزية أثر للعلم الإجمالي الوجداني، ونحن نرى بالوجدان أن لدينا علما إجماليا، فدعوى أنه انتزاعي واختراعي وتلفيقي وتوليدي، كل هذه الدعاوى لا تهمنا، المهم أنه علم إجمالي وجداني. فمن علم بأنه إما نذر السفر أو عدمه في الأحد، أو نذر السفر أو عدمه في الاثنين، حصل له وجدانا شاء أم أبا، حصل له وجدانا علم إجمالي بأنه إما يجب السفر الأحد أو يحرم الاثنين وبالعكس. فالعلم الإجمالي بالسفر الأحد أو عدمه الاثنين علم إجمالي شنو؟ وجداني. سميتموه انتزاعيا أو تلفيقيا أو توليديا، على أي حال بما أنه علم إجمالي وجداني فهو شنو؟ منجز. وحيث لا يمكن تنجيزه للموافقة القطعية لكونها غير مقدورة، يمكن تنجيزه للمخالفة القطعية للقدرة عليها، وبالتالي فعليه إما أن يصوم إما أن يسافر في كلا اليومين أو يترك السفر في كلا اليومين، لأنه بمجرد أن يختلف حاله بأن يسافر يوما ويترك يوما فقد حصلت المخالفة القطعية. والنزاع حينئذ بين سيد المنتقى وأستاذه قدس سرهما يعني المحقق الإصفهاني يشبه أن يكون نزاعا شنو؟ لفظيا، لأن الإصفهاني يقول لا أنت التي توهم أنه وجداني، لا هذا خيالاني وليس وجداني، لأن هذا أمر انتزاعي بعد. فإذا كان أمرا انتزاعيا فلا فعلية له، وإنما الفعلية لمن شاء انتزاعه، وهو يقول لا أنا تالله وبالله ووالله وبجميع أنحاء القسم المغلظة لدي علم إجمالي، فما يفيد. فحينئذ يكون النقاش والنزاع مصادرة من كل على الطرف الآخر. الملاحظة الرابعة، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره ويمكن تقريبه بنحو بأن يقال فلنغض النظر عن العلم الإجمالي الانتزاعي ونقول بأن العلم الإجمالي الانتزاعي لا منجزية له لأنه ليس علما إجماليا فعليا، ونقتصر على العلمين الفعليين وهما العلم بوجوب السفر أو عدمه يوم الأحد، والعلم بوجوب السفر أو عدمه يوم الاثنين، فهنا علمان مستقلان لاختلافهما شنو؟ موضوعان، فهذا في يوم وهذا في يوم آخر. نعم، هذان العلمان كل منهما بالنسبة إلى اليوم نفسه شنو؟ لا منجزية له. لما؟ لعدم القدرة بلحاظ اليوم نفسه، لا على الموافقة القطعية ولا على المخالفة القطعية، هذا صحيح. ولكن العلم الإجمالي الفعلي منجز لحرمة مخالفته القطعية متى حصلت مخالفته القطعية بنحو من الأنحاء. العلم الإجمالي منجز لحرمة مخالفته القطعية متى حصلت هذه المخالفة بأي نحو من الأنحاء. ونحن نرى أنه متى ما سافر المكلف في يوم وترك في يوم فقد خالف قطعا ذلك العلم المستقل في يوم الأحد أو ذلك العلم المستقل في يوم الاثنين قطعا. فنحن لا نريد أن نغير العلمين ونتحفظ بهما على حالهما ونقول لا يوجد علم إجمالي لا تلفيقي ولا انتزاعي، صحيح؟ لكن بالنتيجة متى ما سافر المكلف في الأحد وترك السفر في الاثنين فهو يقطع بأنه خالف تكليفا في أحد اليومين، إذن فقد حصلت مخالفة قطعية لأحد تكليفين في أحد اليومين جزمين، فإنه إن نذر السفر في كليهما فقد خالف بتركه، وإن نذر الترك في كليهما فقد خالف بالسفر في أحدهما. إذن هو خالف أحد التكليفين في أحد اليومين جزمان، أي أنه ارتكب مخالفة قطعية لأحد العلمين الإجماليين في أحد اليومين جزمان. والعلم الإجمالي منجز لحرمة مخالفته القطعية متى حصلت بأي نحو من الأنحاء. وهذا الكلام من السيد الشهيد قدس سره بتقريب نقول لا يحل المشكلة، ودوران الأعلام في حيص وبيص للتنصل من كلام العراقي ومن كلام الإصفهاني وهما المحققان العلمان أعلى الله مقامهما لا يجدي إلا بكلمة واحدة، يعني كل البحث هذا الذي أطلنا فيه يرجع إلى كلمة واحدة، هل أن المخالفة القطعية مقدمة على الموافقة القطعية أم لا؟ هو الكلام كله، لأن الجميع متيقن بأنه لو سافر في يوم وترك في يوم فقد خالف قطعا ووافق قطعا، قد خالف قطعا إن كان شنو؟ قد خالف قطعا سواء كان تعلق النذر بالصوم بالسفر أو بتركه، ووافق قطعا سواء تعلق النذر بالسفر أو بتركه. إذن فبالنتيجة يرجع الباحث كله، خلصوا كلمة من العراقي وانتهوا منها، من أول قالها العراقي وحكيها، النتيجة لب الباحث وصلب الباحث وجوهر الباحث أنه بما أن هنا مخالفة قطعية لكن تستتبع موافقة قطعية، وهنا موافقة قطعية تستتبع مخالفة قطعية، فحينئذ إذا قلتم بأن المخالفة يعني بأن حرمة المخالفة القطعية شنو أهم، بأن حرمة المخالفة القطعية أهم ولو ترتب على المخالفة القطعية موافقة قطعية، فإنك متى ما فوت غرضا لزوميا للمولى كان تفويتك لغرض لزومي للمولى قبيح، وإن أحرزت غرضا لزوميا آخر. فحينئذ مقتضى ذلك أن نقدم شنو؟ حرمة المخالفة القطعية، وعليه يجب عليه أن يسافر في كل اليومين أو يترك في كل اليومين حتى لا تحصل مخالفة قطعية. وإن قلتم لا، هما على حد سواء بالنتيجة، ما دام يمكنه الموافقة القطعية، يعني ما دام يمكنه إحراز غرض لزومي للمولى يتعين عليه أو يجوز له وإن فوته فرضا لزوميا آخر، إذن فلا ترجيح بينهما، فهو مخير بين أن يسافر في كلا اليومين أو يترك في كلا اليومين، أو يختلف حاله بأن يسافر في يوم ويترك في يوم آخر. فالمشكلة كلها في هذه الكلمة: وحيث إن اليوم يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء مو، وهو يوم الفائدة والموعظة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. ظاهر الآية المباركة بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن المراد بالعلماء العلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، فمن كان علمه بالله، من كان قلبه عالما بالله مملوءا بالعلم بالله، كان من أهل الخشية من الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده من كان علمه به، أي من تعلق علمه ومعرفته بالله عز وجل، سواء كان من الفقهاء أو كان من حكماء أو كان من الناس غير الفقهاء والحكماء، إذا كان قلبه مملوءا بالعلم بالله. فلأجل ذلك لا بد أن نلتفت هنا إلى نقطة، وهي أن كل من طلب علما يستطيع أن يجعل علمه بالله، فإذا جعل علمه بالله دخل تحت ضمن الآية، وإذا جعل علمه وسيلة لغرض دنيوي أو لغرض مادي صار من الضد المعارض للآية المباركة. كثير من شبابنا وأبنائنا يتخصص مثلا في الكيمياء أو يتخصص في الفيزياء أو يتخصص مثلا في الهندسة أو ما أشبه ذلك، لكن هذا التخصص يستغله ويستخدمه لغرض دنيوي محض، فهو لتحصيل الشهادة أو لتحصيل الرزق، فينفصل علمه عن عبادته بأن يتحول هذا الشاب إلى شخصيتين: عندما يصلي فهو شخصية يعبد الله ويناجي ربه، ولكن عندما يذهب للعمل أو يذهب لمجال تخصصه فهو شخصية أخرى، غرضه من ذهابه لعمله هو أن يحصل على الراتب، أن يحصل على المعاش. لما؟ لأن علمه وتخصصه لغير الله وعبادته لله، فهو يعيش شخصيتين ولونين. لكنه إذا أراد أن يكون من أهل البصيرة، أهل البصيرة من هم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة ما معناها؟ البصيرة من يضع، البصير من يضع كل أموره لله عز وجل، هذا هو البصير، هذا هو الذي أبصر حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا ما هي إلا ممر للآخرة. من جعل كل ما عنده لله فهو البصير، ومن جعل بعض ما عنده أو كل ما عنده لغير الله فهو أعمى. فعندنا بصيرة وعندنا عمى. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هناك هدى هناك عمى. العمى أن تفرط في بعض النعم التي أنعم الله بها عليك فتجعلها لغير الله، والبصيرة أن تجعل أمورك كلها لله عز وجل. فأما من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مو أعمى أعمى البصر، لا، يحشر يوم القيامة وهو لا يستطيع أن يركز على شيء، وهو لا يستطيع أن يستدل بشيء على شيء. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أيضا ما يقصد بصير يعني كان بصير النظر في الدنيا، لا، يقصد أنني عندما كنت في الدنيا كان لي عاقل يركز ويحلل ويستنتج ويفهم الأشياء، وقد كنت بصيرا. قال لقد أتتك، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أنت ما كنت بصير، أنت كنت أعمى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن البصير من وضع الأمور لله، والأعمى من وضع بعض الأمور لغير الله. ونفس المشكلة عندنا نحن طلبة العلم. طالب العلم إذا لم يوظف علومه لله ويستخدم علومه لله ويعيش في عمى، أعمى، حشرتني أعمى، ليس بصيرا. لا يصدق عليه أنه من العلماء بالله حتى يكون من أهل الخشية لله. إنما يخشى الله من عبادي العلماء به، لا العلماء بغيره. طالب العلم الديني أيضا إذا لم يوظف علومه لله، والله دخل الحوزة أو سعى في هذا الطريق لأجل أن يصبح قائدا، لأجل أن يصبح مرموقا، لأجل أن يصبح معروفا بين الناس، وظف علمه لغير الله، هذا أعمى المسكين، أعمى. يظن أنه بصير، يظن أنه أصبح من العلم والمعرفة ما لا يضاهيه أحد ولا يقارنه أحد، لكنه أعمى، أعمى، لأنه لم يوظف هذه النعمة لله عز وجل. من هنا طالب العلم نرى كثيرا من مثلا الطلبة مثلا مع دقته في الفقه والأصول ومثلا المعارف الحوزوية، ولكن بمجرد أن تأتي إلى شبهة في العقائد لا يعرف حلها، أو تسري إلى ذهنه أو تستقر في قلبه، بمجرد أن تأتيه شبهة عقائدية فكرية يأنس بها، يصدقها أو يميل إليها. لماذا؟ هذا لم يوظف علمه في العلوم الإلهية. هذه الدقة التي أنت تركز عليها خصوصا في علم الأصول لا موضوعية لها، هذه ملحوظة على نحو الطريقية، لا على نحو الموضوعية. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحال. ليس المقصود بالعمل أن أعمل بعلمي، يعني أن أصلي به وأصوم به، مو هذا المقصود فقط. أن أعمل بعلمي يعني أن أستفيد من هذه العلوم المركزة الدقيقة، أن أستفيد منها شنو؟ في دفع الشبهات، أن أستفيد منها في الدفاع عن الدين، أن أستفيد منها في الدفاع عن المذهب، وهكذا. أن أستفيد من هذه العلوم في الدفاع عن الدين والمذهب، هنا أكون وظفت علمي لله، ربطت علمي بالله عز وجل. وإلا أنا في الفقه والأصول دقيق، لكن في القضايا الفكرية والعقائدية أصدق كل شبهة، ومثلا أميل لكل تشكيك، وأسترسل وراء كل ما يقال، وكل ما يقال جميل. إذن أين الدقة؟ الدقة في موقع، والاسترسال مثلا في موقع آخر، كيف يجتمعان؟ من وظف علمه لله هو الذي يستفيد من دقته هنا للدفاع عن الدين والمذهب هناك. وهذا هو أهل البصيرة، وهذا هو أهل الهدى، وهذا هو المصداق إلى العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم خير من المال، العلم يحرسك. كيف يحرسني العلم؟ إذا أنا الدقة أستخدمها بس في الفقه والأصول، وأما في المجالات الأخرى لا، أنا مثلي مثل غيري. إذن كيف العلم حرسني؟ ما حرسني في شيء. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسني إذا طبقت دقائقه وحقائقه في كل فكرة تمر علي ووظفت العلم لله. فإذن نصيحتنا لأنفسنا كطلبة علم، ونصيحتنا لإخواننا وأبنائنا من الشباب المؤمنين توظيف العلم لله. استفيد من علمك، أنت متخصص في الفيزياء، أين مواطن الفيزياء التي تدل على الله؟ أين القواعد التي أستفيد منها في الدفاع عن وجود الله ووحدانية الله؟ وظف علمك في ذلك. من وظف علمه لله كان من أهل البصيرة، كان من العلماء بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تعلم العلم وعمل به، ممن جعل علمه لله، وممن تعلق بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل البصيرة. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.